أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية عشر: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل. قد توهم هذه العبارة أن غسل الجمعة لا ينتقض أثره بالحدث الأصغر أو الأكبر، ولكن أفاد صاحب العروة في الذيل أن مقصوده أن الغسل في يوم الجمعة وإن تعقب بالحدث الأصغر أو الأكبر يكون امتثالا للأمر بغسل الجمعة، ولا حاجة إلى إبقاء الطهارة بعده إلى الصلاة. لو أحدث بعد الغسل ليوم الجمعة وقبل أن يصلي للظهر فلا يضر بامتثال الأمر، ولكنه تنتقض به الطهارة. كان ينبغي هنا أن يشار إلى أن وقوع الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة هل يوجب انتقاض الغسل، وهكذا وقوع الحدث الأكبر أثناء غسل الجمعة، كما لو مس ميتا في أثناء غسل الجمعة فهل يوجب بطلان غسل الجمعة؟ فإذا أراد امتثال الأمر بغسل الجمعة فلا بد أن يعيد الغسل أم لا؟ أما بالنسبة إلى الحدث الأصغر فالظاهر عدم إيجابه لبطلان غسل الجمعة، حتى بناء على ما ذكره السيد الخائي من أن غسل الجنابة يبطل بوقوع الحدث الأصغر أثناءه، فإن هذا مشكل خاص بالنسبة إلى خصوص غسل الجنابة ولا يلتحق به غير غسل الجنابة، وذلك لأن السيد الخوي يقول استفدنا من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي اغتسلوا. فعرفنا أن من قام إلى الصلاة وكان جنبا أي قام من الحدث الأصغر كما فسر في موثقة ابن بكير، من قام من الحدث الأصغر وكان جنبا فيجب عليه أن يغتسل، وإن لم يكن جنبا فعليه أن يتوضأ. هذا الذي أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة يقال له أنت قمت إلى الصلاة فعلا وأنت جنب فاغتسل، أي اغسل جسدك. فإذا قال أنا غسلت بعض جسدي فيقال له الأمر يتعلق بالإحداث فاغتسل، أي أوجد غسل الجسد بنية غسل الجنابة، فلا يكتفى بما سبق منك قبل الحدث الأصغر. وهذا البيان لا يقبله كثير من الأعلام كالسيد السيستاني، فإنهم يقولون هذا الجنب مأمور بالتطهر بالتطهير، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والطهارة لا تحصل إلا بإتمام الغسل. هذا الجنب مأمور بأن يطهر نفسه لا بأن يغسل جسده، حتى تقولوا بأن الأمر بغسل الجسد يطلب إحداث غسل الجسد بعد القيام من الحدث الأصغر. لا، هذا الذي أحدث بالأصغر وهو جنوب يؤمر بتطهير نفسه من الجنابة، فإن سبق منه غسل بعض جسده فهو مأمور بإتمام غسل جسده مقدمة للتطهير. ولا ينافي ذلك أن السيد الخوي يقول الطهارة عنوان نفس غسل الجنابة وليست مسببة عن غسل الجنابة، خلافا للسيد السيستاني حيث يرى أن الطهارة مسببة عن غسل الجنابة. فإنه حتى بناء على مسلك السيد الخائي من كون الطهارة عنوانا منطبقا على غسل الجنابة، لكنه عنوان لا ينطبق على الغسل الناقص. فليس الغسل الناقص نصف الطهارة، الطهارة عنوان منطبق على مجموع غسل الجنابة. فلو تحقق بعض غسل الجنابة قبل الحدث الأصغر فهو مأمور بإيجاد المجموع، وإيجاد المجموع يكون بإيجاد آخر جزء منه إن سبق منه إيجاد الأجزاء السابقة. نقول حتى لو تم كلام السيد الخوي في غسل الجنابة فهذا خاص بغسل الجنابة، ولأجل ذلك لم أرى أن السيد الخوي يفتي ببطلان غسل الحيض في أثناء غسل الحيض، مع أنه قد يقال بأن الرواية تدل على أن غسل الحيض وغسل الجنابة واحد، فكان ينبغي أن يسري هذا الحكم إلى غسل الحيض. وأما غير غسل الجنابة وغسل الحيض فلا دليل يقتضي أن ينتقض الغسل، كغسل مس الميت أو غسل الجمعة بالحدث الأصغر أثناء الغسل. وأما الحدث الأكبر فالظاهر أنه يوجب انتقاض غسل الجمعة، لما نقول بأن غسل الجمعة ظاهر في أن يكون طهورا، ومن كان محدثا بالحدث الأكبر وقد سبق منه قبل ذلك النصف غسل الجمعة فالنصف الآخر من غسل الجمعة لا يكون طهورا في حقه، وسيأتي توضيح ذلك عن قريب. نعم، من نذر أن يصلي الظهر بغسل الجمعة فظاهره أنه نذر أن يبقي طهارته من غسل الجمعة إلى الصلاة، وهذا يوجب انتقاض الطهارة من حدث أصغر، فهذا حنث نذره. النذر لابد أن يتعلق بأمر مشروع، تكرار الغسل ليس مشروعا. فإن تعمد في أن نقض وضوءه فقد حنث نذره، وكان عليه أن يبقي وضوءه الناشئ من غسل الجمعة إلى الصلاة. المسألة الثالثة عشر: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض. بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم. ذكر صاحب العروة أن الجنب يصح منه غسل الجمعة، وهذا لا كلام فيه، لأن الجنب بقي عليه حدث الجنابة، وكما يغتسل من الجنابة يمكنه أن يغتسل للجمعة. نعم، لو نوى غسل الجنابة فهل يجزيه عن غسل الجمعة؟ أو نوى غسل الجمعة فهل يجزيه عن غسل الجنابة؟ هذا بحث آخر. وأما أن الذي هو محكوم بحدث الجنابة يصح من غسل الجمعة، هذا لا كلام فيه. وأما بالنسبة إلى الحائض، إذا طهرت من الدم وبقي عليها حدث الحيض فكذلك. أما إذا يستمر منها نزول الدم، أي لا تزال حائضا، فوقع الكلام في أنه هل يصح منها غسل الجمعة أم لا. الدليل دل على أنه يصح من الحائض غسل الجنابة، ورد النص بذلك. فلو أن امرأة أجنبت ثم حاضت فيمكنها أن تغتسل من الجنابة وهي حائض، وأما تغتسل للجمعة وهي حائض فوقع الخلاف في ذلك. صاحب العروة أفتى بمشروعية غسل الجمعة في حق الحائض، ووافقه السيد الخائي ببيان أن إطلاق الدليل يعم الحائض، إطلاق الدليل غسل الجنابة على كل رجل أو امرأة، حر أو عبد، فيشمل هذا العموم المرأة الحائض. لكن جمع من الأعلام ناقشوا في مشروعية غسل الجمعة من الحائض. السيد السيستاني استشكل فيه، بل قال فيه تأمل بل مانع، فيه تأمل بل مانع. لعل هذا غير السيد السيستاني. السيد السيستاني قال في صحة الغسل قبل النقاء إشكال، وهذا ظاهر في الاحتياط الوجوبي. نعم، بل الشيخ الفقيه محمد رضا آل ياسين هو قال فيه تأمل بل منع. ببالي أن السيد السيستاني يقول فيه إشكال، فرق بينهما. الشيخ آل ياسين يفتي بعدم المشروعية، السيد السيستاني يحتاط يقول فيه إشكال، فيمكن الرجوع إلى من يفتي بمشروعية غسل الجمعة. ما هو الوجه في ذلك؟ ما هو الوجه في الإشكال في مشروعية غسل الجمعة من الحائض؟ وجه الإشكال أن الحائض لا يرتفع حدثها بالغسل، فيقال بأن ظاهر الغسل هو أنه طهور، وإذا لا يتحقق الطهور بالنسبة إلى الحائض لأنه يبقى حدثها ولا يحصل طهارة لها، فدليل استحباب غسل الجمعة لا يشملها. لكن قد يقال بأن التعبير بالطهور وإن ورد في بعض الروايات بالنسبة إلى غسل الجمعة، لكن لم نرى رواية صحيحة تدل على أن غسل الجمعة طهور، فيقيل غسل الجمعة بكونه طهورا. غسل الجمعة على كل رجل أو امرأة، نعم إن شككنا في شرطية عدم الحيض في صحة غسل الجمعة لا يمكننا الاستدلال بهذه الرواية التي تقول غسل الجمعة واجب على كل ذكر أو أنثى، لا ينفى بذلك الشرط المشكوك لصحة غسل الجمعة، ولكن يمكن التمسك بالإطلاقات أو بالبراءة عن شرطية أن لا تكون المرأة التي تغتسل للجمعة حائضا. فليس من البعيد ما ذكره السيد الخوئي من استحباب غسل الجمعة للحائض، لأنه لا مقيد لهذا الإطلاق. غسل الجمعة طهور، ورد ذلك في بعض الروايات التي هي ضعيفة، لكن نحن نتمسك ببقية الإطلاقات الآمرة بغسل الجمعة، ومقتضى الإطلاقات أن غسل الجمعة لا بشرط من وقوعها من وقوعه في حال الحيض. نعم، الحائض صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله، قال أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله. إن كان ذلك بمعنى أن المرأة الحائض لا تغتسل، تطهر يوم الجمعة وتذكر الله. قال أما الطهر فلا، يعني أما الاغتسال للجمعة فلا. نعم، كان هذه الرواية الصحيحة مخصصة لإطلاق استحباب غسل الجمعة، ولكن لا يعلم من هذه الرواية أنها تنهى عن غسل الجمعة في حق الحائض، يعني لا يحصل لها الطهر. الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله، قال أما الطهر فلا. هل معنى ذلك أنه أما الاغتسال للجمعة فلا؟ يعني لا يحصل لها الطهارة. نحن قلنا بأن غسل الجمعة لا يجب الطهارة لها. من أين نفسر الحائض تطهر يوم الجمعة بأنها هل تغتسل يوم الجمعة؟ فيقول الإمام أما الاغتسال للجمعة فلا. من أين نفسر الرواية بهذا التفسير؟ لا قرينة عليه. لا، لعلها تريد أن يحصل لها الطهارة والإمام قال لا يحصل لها الطهارة. نعم، لماذا لا معنى لهذا؟ تنظف جسدها، تنظف جسدها، فالإمام يقول لا، لا يحصل بذلك الطهارة. على أي حال، نعم يمكن أن يكون مستند السيد السيستاني والشيخ علي ياسين وكل من منع أو استشكل في صحة غسل الجمعة في حق الحائض كان هذه الرواية الصحيحة، وإن لم يذكر صاحب الوسائل هذه الرواية في أبواب غسل الجمعة. الطهارة من الحدث لا يحصل، لا تحصل للحائض. الطهارة من الحيض لا يحصل للحائض حتى لو نظفت جسدها. أما ما ذكره صاحب العروة من قوله بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم، ذكرنا أن غسل الجمعة عنوان قصدي، والظاهر في مرتكز المتشرع أن غسل الجنابة أيضا عنوان قصدي، حتى لو لم نستظهر من صحيحة زرارة إذا اجتمع عليك حقوق يجزيك غسل واحد منها أن الأغسال طبائع مختلفة، مع ذلك لا يبعد حسب المرتكز المتشرع أن يكون غسل الجنابة من العناوين القصدية. فإذا يقع الكلام في أن من قصد غسل الجمعة أو غسل الجنابة هل يجزيه عن الآخر وإن لم يقصده؟ السيد الخوئي قال نعم وفاقا لصاحب العروة، إذا نوى غسل الجمعة وكان عليه غسل الجنابة يجزيه ذلك، إذا نوى غسل الجنابة وكان عليه غسل الجمعة يجزيه عن ذلك، أخذا بإطلاق صحيحة زرارة إذا كان عليك حقوق يجزيك غسل واحد منها. بل ذكر السيد الخوئي أن هناك رواية تدل على أن غسل الجمعة يغني عن غسل الجنابة، وهذه الرواية مرسلة، لأنه قال الصدوق وروي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك. هذه الرواية تامة الدلالة ولكنها مرسلة، ومن أسوأ مراسيل الصدوق، لأن مراسيل الصدوق على قسمين: مراسيل جزمية ينسبها الصدوق إلى المعصوم جزما، وقد كان السيد الخوئي في كتاب الدراسات يذهب إلى اعتبارها، والسيد الخميني قدس سره كان يرى اعتبارها. وأما المراسيل غير الجزمية مما لم ينسبها الصدوق إلى الإمام عليه السلام فلا وجه لاعتبارها، عدا ما يقال من أنه في أول الفقيه قال: لا أروي إلا ما كان حجة بيني وبين ربي، وهذا لا يدل على أن ما كان حجة للصدوق فهو حجة لنا، لأنه قد يختلف نظره عن نظر الآخرين في حجية الخبر. وأما إجزاء غسل الجنابة عن غسل الجمعة فورد في مرسلة جميل، ورد في مرسلة جميل، وقد أفتى به المشهور. خب، السيد السيستاني فصل قال: إذا نوى غسل الجنابة ففي كفايته عن غسل الجمعة ما لم يقصده إشكال. وأما لو نوى غسل الجمعة فيجزيه عن غسل الجنابة. إذا نوى غسل الجمعة يجزيه عن غسل الجنابة وعن غسل الحيض. أما إذا نوى غسل الجمعة وأما إذا نوى غسل الجنابة ففي إجزائه عن غسل الجمعة إشكال. وهذا يعني أن السيد السيستاني يقبل ظهور صحيحة زرارة في كفاية نية غسل واحد عن بقية الأغسال إلا في غسل الجمعة، ولعله لأجل أنه رأى نسخة الوسائل ليس فيها الجمعة. إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك ذلك عن غسل الجنابة في الوسائل في أحد الموضعين من الوسائل والحجامة، ولكن ذكرنا البارحة أن التهذيب والوافي وكثير من نسخ الكافي مشتملة على كلمة الجمعة. إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر يجزئك ذلك عن الجنابة والجمعة إلى آخر الرواية. نعم، نحن وفاقا للمحقق الهمداني والسيد الخميني قدس سرهما قلنا بأن هذه الصحيحة لا ظهور لها في كيفية النية، بل القدر المتيقن منها أنها في مقام الاكتفاء بغسل واحد خارجا، إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسل كذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد، وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. ليست هذه الصحيحة ظاهرة في بيان كيفية النية حين الغسل، يجزي غسل واحد، أما بأية نية؟ خب، إذا قبلنا دعوة السيد الخوي والسيد السيستاني من أن إطلاق هذه الصحيحة يقتضي أن ينوي الإنسان غسلا معينا وإن لم ينوي بقية الأغسال، فتكون النتيجة ما ذكره السيد الخوئي. والسيد السيستاني لأنه لم يرد كلمة الجمعة في النسخة التي هو رآها استشكل في أن يكتفى بغسل آخر عن غسل الجمعة ما لم ينوه. ولكن بناء على ما ذكرناه لا ظهور لهذه الصحيحة في أن لا يعتبر قصد الجميع، فالأحوط حين الاغتسال أن يقصد الجميع، وإذا قصد البعض دون البعض فإن كان ما لم يقصد عنوانا قصديا ففي اجتزائه عن ما أتى به من الغسل بالنسبة إلى ما لم ينوه إشكال. ذاك الغسل الذي لم ينوه المفروض أنه كان عنوان قصدي، فعدم نيته يضر بالاستزاء بما أتى به عن ذلك الغسل الذي لم يقصد عنوانه القصدي، إلا أن نستدل بإطلاق صحيحة زرارة وهو محل إشكال. ولأجل ذلك الشيخ آل ياسين هكذا يقول: بل لا يجزئ غسل عن غيره ما لم يقصده مطلقا إلا الجنابة. لماذا استثنى الجنابة؟ لأجل مرسلة جميل بن دراج، وهكذا السيد الخميني هو أيضا استثنى غسل الجنابة، لو اغتسل من الجنابة يقول يجزيه عن بقية الأغسال. أجنائيني قدس سره يقول: تقدم أن الأقوى عدم إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة والحيض، والسيد البروجردي قال: الأقوى عدم إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة وغسل الحيض. ومنشأ إشكال المحق النائين والسيد البروجردي نفس ما ذكرنا من أنهم لم يروا ظهورا في صحيحة زرارة التي قرأناها: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأت غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد، وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. لا يظهر من هذه الصحيحة أنه يكفي نية غسل معين ولا حاجة إلى نية بقية الأغسال، لا إجمالا ولا تفصيلا، خصوصا مع هذا الذيل: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها. لعل الظاهر من ذلك أنها تغتسل لجنابتها، يعني تنوي أن هذا الغسل يكون لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. المسألة الرابعة عشر، إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزئ. هنا يقول السيد السيستاني فيه تأمل بالمعنى، من لا يجد الماء يوم الجمعة، السيد السيستاني يقول لا يشرع في حقه التيمم. أنتم ترون أن السيد السيستاني لو كان يقبل مشروعية التيمم بدل غسل الجمعة لكان يقول بأنه يغني عن الوضوء. السيد السيستاني أشجع من غيره. السيد الخوي كان يقول الغسل المشروع غير غسل الاستحاضة المتوسطة يغني عن الوضوء، ولكن التيمم غير التيمم بدل غسل الجنابة، التيمم بدل غسل آخر لا يغني عن الوضوء. السيد السيستاني يقول لا، التيمم بدل أي غسل مشروع إذا كان ذلك التيمم مشروعا يغني عن الوضوء. السيد الخوي هنا يقول التيمم بدل غسل الجمعة مشروع. لماذا؟ لعموم ما دل على أن التراب أحد الطهورين. السيد السيستاني يقول لا، التيمم بدل غسل الجمعة ليس مشروعا، ولو كان يراه مشروعا لكان يقول بأنه إذا تيمم بدل غسل الجمعة فلا يحتاج إلى ضم الوضوء فيصلي بذلك التيمم، لكن ليس هذا التيمم مشروعا. وهكذا غير السيد السيستاني، السيد الخميني قدس سره يقول محل إشكاله، فالأحوط إتيان التيمم رجاعا. السيد البروجردي لم يثبت بدلية التيمم عن الوضوءات والأغسال غير الرافعة للحدث. فإذا شخص يقول أنا مريض قد يجد الماء ولكنه لا يتمكن من الغسل يوم الجمعة، ماذا أصنع؟ فيقول له السيد السيستاني إذا لا تتمكن من غسل الجمعة فلا يشرع في حقك التيمم بدل غسل الجمعة إلا رجاء. وهكذا السيد البروجردي. لماذا؟ وجه إشكالهم أن المستفاد من الأدلة أن التيمم أحد الطهورين، يعني التيمم رافع للحدث في فرض العذر كما أن الغسل رافع للحدث. غسل الجمعة رافع للحدث، يعني إذا أنت كنت متوضئا، إذا كنت متوضئا هكذا أفرض، إذا كنت متوضئا فهذا الغسل للجمعة ماذا يحدث في حقك؟ يحدث الطهارة، أنت متطهر من الحدث الأكبر، لست جنبا ولا حائضا، ومتطهر من الحدث الأصغر لأنك توضأت قبل أن تغتسل للجمعة وقرأت القرآن. أنت هسه من دخلت الحمام واغتسلت للجمعة، هذا الغسل للجمعة أوجب في حقك طهارة؟ لا، فهذا الغسل ليس من موجبات الطهارة، من أسباب الطهارة من الحدث. فكيف يقوم التيمم مقامه؟ التيمم إنما يقوم مقام الغسل في طهوريته ورافعيته للحدث. تأملوا في هذا الاستدلال، هل هذا الاستدلال تام؟ كل غسل لا يكون رافعا للحدث فلا يقوم مقامه التيمم، لأن التيمم رافع اضطراري للحدث، التيمم أحد الطهورين، فإذا لم يكن الغسل رافعا للحدث فكيف يقوم التيمم مقامه؟ تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.